يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتصلت بي أخت من الأخوات شاكية باكية تشكو إلي سوء معاملة زوجها، باكية وهي تقول: ألسنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: بلى. قالت: لما يعامل هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام والاستقامة ويدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، أيظنون أن هذه النسبة بحضور تكفيهم بحضورهم مجالس العلم ومعرفتهم لي المشايخ وطلبة العلم، أم أنها منهج حياة؟ قلت: بل هي منهج حياة. السلفية أو الانتساب لأهل السنة والجماعة منهج حياة، عقيدة وأحكام وسلوك وأخلاق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوضح هذا وبينه أحسن بيان، حيث قال: فداه أبي وأمي، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الترابط والتلازم بين الاعتقاد والسلوك، اعتقادك يظهر في أخلاقك وفي سلوكك. ولأهمية هذا الباب وهذا الموضوع عند سلف هذه الأمة الكرام، وهم قدوتنا في كل شيء، أصلوا لهذا وذكروه في مصنفاتهم، مصنفات أصول الاعتقاد كصنيع قوام السنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الحجة، قال: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرر من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والمحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان والمسابقة إلى فعل الخيرات والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام ومواساة الضعفاء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله والتهجد والقيام لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن والبدار إلى أداء الصلوات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة، وهو يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدته الواسطية. قال: يأمرون بالصبر، أي أهل السنة والجماعة، عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلة والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. هذه بعض من ما أصله هؤلاء، أو هذا بعض مما أصله هؤلاء الأئمة الأجلة. فأين نحن من هذا كله؟ أين نحن من هذه الحقوق؟ وأين نحن من هذه الأخلاق والشيم التي الأصل أن يتصف بها كل مستقيم على أمر الله جل وعلا، لا أن يعرف بضدها وبخلافها عوض أن يحسن إلى غيره يسيء إليهم. وهو ربما حضر المجالس وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من مثل قوله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل من معاني الخيرية أنك تسلط أمك على زوجتك التي تعلم أنها ظالمة وأنها عاصية، تسلطها على زوجتك لتصبح كأنها أمة مملوكة، وقد أخذتها من والديها أمانة وجب عليك رعايتها، أخذتها حرة ووعدت بإكرامها وإعزازها والإحسان إليها، ثم تسيء إليها بمثل هذه الإساءات وتظلمها هذا الظلم الشنيع بمثل تلك الحجج، وأنت تسمع كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته العظيمة في هذا الباب، قوله لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه الإمام مسلم، أي لا يبغض ولا يكره مؤمن مؤمنا. قال الإمام النووي أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره أو يكره وجد فيها خلقا مرضية بأن تكون شرسة الخلق مثلا، لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك من مثل هذه الأخلاق التي يرضى بها العقلاء من الناس. أين نحن من وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المجمع العظيم المهيب في حجته في خطبة عرفة التي تعرف عندنا بخطبة حجة الوداع، يودع فيها أمته، يقول في ما قاله من أصول المسائل والوصايا في هذه الخطبة البليغة: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. إي والله، هن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عسانا أن نفعل بها، أن أكون من الأوفياء من الصادقين، الصادقين في استقامتهم والصادقين في انتسابهم، أم أنها نسبة فيها زور وكذب وبهتان؟ ننتسب للسنة ونحن من أبعد الناس عنها. أهل السنة ألصق الناس بالسنة وأحرص الناس على السنة وأكثر الناس التزاما بالسنة. السنة في كل شيء، في اعتقادهم وفي عباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم. قدوتنا في هذا كله من قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإنك على خلق عظيم. أفسدتنا هذه الوسائل، أفسدتنا هذه القنوات، أفسدتنا هذه الشاشات، حتى أصبح من يعرف بالاستقامة فينا يضيع أهله لأجل مشاهد خليعة وصور شنيعة تبعده عن الحلال ليقع في مستنقع الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحلال الطيب عنده وفي فراشه وبين يديه يرغب عنه إلى غيره من صور الفاجرات العاهرات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا حتى وإن عدد بعشرين امرأة لا تكفيه ولا ترضيه حتى يضاجع من رأى في تلك الصور الشنيعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أين نحن من حقوق غيرنا؟ ومن أشد الحقوق عند الله تبارك وتعالى حق الزوجة على زوجها، حق هذه المرأة الضعيفة على زوجها بأن يرعاها وأن يحسن إليها وأن يعاشرها بالمعروف امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أم أنك تأتي بها رهينة عندك أو سجينة بيتك ثم تفعل ما تشاء من أنواع المعاصي والآثام، تظلمها بحجة إحسانك وبرك بأمك؟ هذا لا يستقيم أبدا. بعضهم لا يستطيع أن يرد أو أن ينكر ظلم أمه. نحن متفقون على أن بر الوالدة من أجل خصال الخير ومن أعظم القربات عند الله جل وعلا، وأن رضا الله في رضاها، وأنها سبب من أسباب الجنة، ولكن ليس على سبيل حق الغير وليس بظلم الغير، خاصة إذا كان هذا الغير أقرب الناس إليك. وأقرب الناس إليك هي أهلك، زوجتك وأولادك، ترعى هذا وتحافظ على هذا، تجمع بين الخيرين، لا أن تضيع هذا على حساب ذاك، فهذا عند الله تبارك وتعالى جرم. ولهذا فإني أنصح إخواني في هذه العجالة التي جاءت على أثر شكوى قدمتها صادقة نحسبها والله حسيبها، تتوجع وتبكي ظلم الزوج، ومن ورائها كثيرات على نفس حالها، ولو فتح لهن المجال لقدمت شكواها وشكت إلى الله جل وعلا ظلم العباد. فالواجب علينا قبل أن نخوض في أمور غيرنا، بعضهم قد يتجرأ ويتكلم في ظلم الحاكم وفي تعسف المسؤولين وما إلى ذلك، وهو واقع في ما هو أشد عند الله تبارك وتعالى. فلنتق الله عز وجل ولنحفظ لهذه المرأة عهدها وميثاقها الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ الذي أخذه الأزواج في عند عقدهم على هاته الزوجات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. هذه في الحقيقة نصيحة أوجهها لإخواني المستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى، أو الذين ظاهرهم الاستقامة، يحبون الخير ويحبون العلم وأهله ويحرصون على مجالسه، ثم يقعون في مثل هذه الطامات والموبقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لتوبة نصوح تجب ما قبلها وتمحو تلك الآثار السيئة التي كانت من قبل. فالبدار البدار إلى الاستقامة على أمر الله جل وعلا كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، والمحافظة على باب الحقوق، فإنه مما نسأل عنه يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فزوجتك أمانة عندك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن عندكم عوان، أي ضعفاء، أخذتموهن بكلمات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيهن وأحسنوا إليهن وأحسنوا إلى أولادكم وأنشئوهم نشأة صالحة إسلامية، حببوا إليهم السنة والالتزام والاستقامة على أوامر الديان، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا يوم القيامة. أما إذا ضيعتم وأهملتم يكفيكم شرا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هؤلاء: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وتضييع من يعول ليس محصورا في التضييع المادي فحسب، أنك لا تطعمهم أو لا تكسوهم أو ما إلى ذلك، بل هو أعم من هذا كله. تضييعك لا لهن قد يكون أشد وأعظم، ذاك التضييع المعنوي عند كسر خاطرها وعند إحزانها وظلمها وقهرها وما إلى ذلك من مثل هذه المظالم. أهل السنة والجماعة لا يظلمون، وأهل الاستقامة يؤدون حقوق الغير عليهم، كما قال علماؤنا وأئمتنا. أهل السنة والجماعة كما قال قوام السنة مما يأمرون به الخروج من المظالم والتبعات وغض الطرف عن الريبة والحرمات، هذا منهجهم وهذا سلوكهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتصلت بي أخت من الأخوات شاكية باكية، تشكو إلي سوء معاملة زوجها، باكية وهي تقول: ألسنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت بلى. قالت لما يعامل هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام والاستقامة ويدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، أيظنون أن هذه النسبة بحضور تكفيهم بحضورهم مجالس العلم ومعرفتهم للمشايخ وطلبة العلم، أم أنها منهج حياة؟ قلت بل هي منهج حياة. السلفية أو الانتساب لأهل السنة والجماعة منهج حياة، عقيدة وأحكام وسلوك وأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوضح هذا وبينه أحسن بيان، حيث قال فداه أبي وأمي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الترابط والتلازم بين الاعتقاد والسلوك، اعتقادك يظهر في أخلاقك وفي سلوكك. ولأهمية هذا الباب وهذا الموضوع عند سلف هذه الأمة الكرام، وهم قدوتنا في كل شيء، أصلوا لهذا وذكروه في مصنفاتهم، مصنفات أصول الاعتقاد كصنيع قوام السنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الحجة، قال ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح والتحرر من الفواحش والقبائح والتحريض على التحاب في الله واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم والقيام بوفاء العهد والأمانة والخروج من المظالم والتبعات وغض الطرف عن الريبة والمحرمات ومنع النفس عن الشهوات وترك شهادة الزور وقذف المحصنات وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوان والمسابقة إلى فعل الخيرات والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام ومواساة الضعفاء والنصيحة في الله والشفقة على خلق الله والتهجد والقيام لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن والبدار إلى أداء الصلوات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة، وهو يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدته الواسطية. قال: يأمرون بالصبر، أي أهل السنة والجماعة، عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلة والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. هذه بعض من ما أصله هؤلاء، أو هذا بعض مما أصله هؤلاء الأئمة الأجلة. فأين نحن من هذا كله؟ أين نحن من هذه الحقوق؟ وأين نحن من هذه الأخلاق والشيم التي الأصل أن يتصف بها كل مستقيم على أمر الله جل وعلا، لا أن يعرف بضدها وبخلافها عوض أن يحسن إلى غيره يسيء إليهم؟ وهو ربما حضر المجالس وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من مثل قوله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل من معاني الخيرية أنك تسلط أمك على زوجتك التي تعلم أنها ظالمة وأنها عاصية، تسلطها على زوجتك لتصبح كأنها أمة مملوكة، وقد أخذتها من والديها أمانة وجب عليك رعايتها، أخذتها حرة ووعدت بإكرامها وإعزازها والإحسان إليها، ثم تسيء إليها بمثل هذه الإساءات وتظلمها هذا الظلم الشنيع بمثل تلك الحجج، وأنت تسمع كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته العظيمة في هذا الباب، قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه الإمام مسلم، أي لا يبغض ولا يكره مؤمن مؤمنا. قال الإمام النووي: أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره أو يكره وجد فيها خلقا مرضية، بأن تكون شرسة الخلق مثلا لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به، أو نحو ذلك من مثل هذه الأخلاق التي يرضى بها العقلاء من الناس. أين نحن من وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المجمع العظيم المهيب في حجته في خطبة عرفة التي تعرف عندنا بخطبة حجة الوداع، يودع فيها أمته، يقول في ما قاله من أصول المسائل والوصايا في هذه الخطبة البليغة: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. إي والله، هن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عسانا أن نفعل بها، أن نكون من الأوفياء، من الصادقين، الصادقين في استقامتهم، والصادقين في انتسابهم، أم أنها نسبة فيها زور وكذب وبهتان؟ ننتسب للسنة ونحن من أبعد الناس عنها. أهل السنة ألصق الناس بالسنة، وأحرص الناس على السنة، وأكثر الناس التزاما بالسنة. السنة في كل شيء، في اعتقادهم وفي عباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم. قدوتنا في هذا كله من قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإنك على خلق عظيم. أفسدتنا هذه الوسائل، أفسدتنا هذه القنوات، أفسدتنا هذه الشاشات، حتى أصبح من يعرف بالاستقامة فينا يضيع أهله لأجل مشاهد خليعة وصور شنيعة تبعده عن الحلال، ليقع في مستنقع الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحلال الطيب عنده وفي فراشه وبين يديه يرغب عنه إلى غيره من صور الفاجرات العاهرات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا حتى وإن عدد بعشرين امرأة لا تكفيه ولا ترضيه حتى يضاجع من رأى في تلك الصور الشنيعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أين نحن من حقوق غيرنا ومن أشد الحقوق عند الله تبارك وتعالى؟ حق الزوجة على زوجها، حق هذه المرأة الضعيفة على زوجها بأن يرعاها وأن يحسن إليها وأن يعاشرها بالمعروف امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أم أنك تأتي بها رهينة عندك أو سجينة بيتك ثم تفعل ما تشاء من أنواع المعاصي والآثام، تظلمها بحجة إحسانك وبرك بأمك؟ هذا لا يستقيم أبدا. بعضهم لا يستطيع أن يرد أو أن ينكر ظلم أمه. نحن متفقون على أن بر الوالدة من أجل خصال الخير ومن أعظم القربات عند الله جل وعلا، وأن رضا الله في رضاها، وأنها سبب من أسباب الجنة، ولكن ليس على سبيل حق الغير وليس بظلم الغير، خاصة إذا كان هذا الغير أقرب الناس إليك، وأقرب الناس إليك هي أهلك، زوجتك وأولادك، ترعى هذا وتحافظ على هذا، تجمع بين الخيرين، لا أن تضيع هذا على حساب ذاك، فهذا عند الله تبارك وتعالى جرم. ولهذا فإني أنصح إخواني في هذه العجالة التي جاءت على أثر شكوى قدمتها صادقة نحسبها والله حسيبها، تتوجع وتبكي ظلم الزوج، ومن ورائها كثيرات على نفس حالها، ولو فتح لهن المجال لقدمت شكواها وشكت إلى الله جل وعلا ظلم العباد. فالواجب علينا قبل أن نخوض في أمور غيرنا، بعضهم قد يتجرأ ويتكلم في ظلم الحاكم وفي تعسف المسؤولين وما إلى ذلك، وهو واقع في ما هو أشد عند الله تبارك وتعالى. فلنتق الله عز وجل ولنحفظ لهذه المرأة عهدها وميثاقها الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ الذي أخذه الأزواج في عند عقدهم على هاته الزوجات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. هذه في الحقيقة نصيحة أوجهها لإخواني المستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى، أو الذين ظاهرهم الاستقامة، يحبون الخير ويحبون العلم وأهله ويحرصون على مجالسه، ثم يقعون في مثل هذه الطامات والموبقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لتوبة نصوح تجب ما قبلها وتمحو تلك الآثار السيئة التي كانت من قبل. فالبدار البدار إلى الاستقامة على أمر الله جل وعلا كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، والمحافظة على باب الحقوق، فإنه مما نسأل عنه يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فزوجتك أمانة عندك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن عندكم عوان، أي ضعفاء، أخذتموهن بكلمات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، ف فاتقوا الله تبارك وتعالى فيهن وأحسنوا إليهن وأحسنوا إلى أولادكم وأنشئوهم نشأة صالحة إسلامية، حببوا إليهم السنة والالتزام والاستقامة على أوامر الديان، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا يوم القيامة. أما إذا ضيعتم وأهملتم يكفيكم شرا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هؤلاء: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وتضييع من يعول ليس محصورا في التضييع المادي فحسب، أنك لا تطعمهم أو لا تكسوهم أو ما إلى ذلك، بل هو أعم من هذا كله. تضييعك لا لهن قد يكون أشد وأعظم ذاك التضييع المعنوي عند كسر خاطرها وعند إحزانها وظلمها وقهرها وما إلى ذلك من مثل هذه المظالم. أهل السنة والجماعة لا يظلمون، وأهل الاستقامة يؤدون حقوق الغير عليهم، كما قال علماؤنا وأئمتنا أهل السنة والجماعة، كما قال قوام السنة مما يأمرون به الخروج من المظالم والتبعات وغض الطرف عن الريبة والحرمات. هذا منهجهم وهذا سلوكهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.